انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه يا ابني مالك بتنهك كده ليه؟
مش عارف، شكلي عجزت ولا ايه؟
طب ومستني ايه؟ تعال اسمع كلمتين في العظم.
هو انا ناقص؟
لا، دول كلمتين في العظم والرياضة والأكل الصحي، كلمتين هيغيروا لك حياتك.
في كلمتين في العظم هنتكلم كل حلقة عن ازاي نحمي نفسنا ونعالج بعض الأمراض بالرياضة والأكل الصحي. استنوني أنا إسراء الشربيني في كلمتين في العظم على تسعينات اف ام.
كلمتين في العظم مع إسراء الشربيني كل يوم سبت الساعة 2:15 على تسعينات اف ام.
ازيكم، انا اسراء الشربيني وهكون معاكم على مدار نص ساعه في برنامج كلمتين في العظم على تسعينات اف ام. ردود افعالكم على الحلقه اللي فاتت بسطتني قوي وخلتني كمان متشجعه ان احنا نتكلم شويه عن حوار العلاج الطبيعي. بس زي عادتنا السيزون ده بنتكلم كل حلقه في البدايه عن اعمال فنيه كان فيها كده حته ليها علاقه بالرياضه، لكن ما لقيناش للاسف افلام عربيه بتتكلم عن موضوع النهارده، لكن لقينا جونيث بالترو في فيلم انكرومان كانت عليها يعني ظهرت في مشهد وكان على ظهرها اثار الحجامه. ومش بس جوث، لا، في كمان ممثلين ومشاهير كتير ونجوم مجتمع زي جيسيكا سامبسون وجاستن بيبر وذراك ومايكل فيليبس كيم كارديشيان. كل الناس دي قالت وصرحت ان هي بتتعالج بالحجامة. اما بالنسبة للرياضيين في اولمبياد طوكيو على سنة 2020 شفنا اثار البقع الدائرية بتاعت الحجامة على اجسام كتير جدا من الرياضيين وخصوصا السباحين زي السباح الياباني أكيرا نامبا. بصراحة أنا تعبت من الأسامي دي، مش عارفة ليه ما بيسموش عوض والأسامي العادية بتاعتنا دي يا جماعة. ما علينا، لاعب الجمباز الأمريكي أليكس نادو صرح لصحيفة USA Today أن الحجامة كانت أفضل حاجة استخدمها لعلاج الألام في جسمه، كانت كمان من أرخص الطرق مقارنة بالطرق التانية اللي استخدمها، وقال أن هي سر احتفاظه بنشاطه الصحي وطريقة حفظته من ألام كتير. وده اللي العالم بدأ يدركه دلوقتي بعد 1400 سنة من توصيات النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة. النبي قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم، وقال كمان إن في إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لزعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. يعني قال الحجامة والكوي وما بحبش الكوي. وكمان وصى بأيام معينة للحجامة إن إحنا نقدر نستفيد منها أكتر بناء على التوقيت القمري أو الشهر العربي، فقال من احتجم ب17 من الشهر و19 و21 كان له شفاء من كل داء. طيب هي أصلا إيه الحجامة دي؟ الحجامة لها نوعين، نوع منها اسمه الحجامة الجافة والنوع التاني اسمه الحجامة الرطبة أو الدمية. ومش عايزة أطول عليكم في الانترو كده، بس نعرف عنوان الحلقة، نخرج كده نفصل ونرجع تاني نكمل أنواع الحجامة.
تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.
هيوقفوك، هيحاولوا يقصوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند.
هيقطعوك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاني كله كلام عالفاضي.
لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة.
أحلمك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى.
تقدر تدير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجاية وانسى الرايحات، حب الطموح وهتعمل معجزات.
رجعنا تاني ولسه بنتكلم عن الحجامة، ودلوقتي هقول لكم أنواعها. الحجامة نوعين زي ما قلنا قبل الفاصل. الحجامة الأولانية أو نوع الحجامة هي الدراي كابينج أو الحجامة الجافة، دي ما بيكونش فيها أي تشريط، ما بيخرجش من المصاب أي دم، بتكون بس عن طريق إن احنا بنحط على مكان الألم كاس بيكون بلاستيك أو إزاز على الجلد، وبيتم تفريغه من الهواء بأي طريقة. بقى دلوقتي بقى في المسدسات اللي بتشفط الهواء، او زمان كانوا بيستخدموا الكحول او الاعشاب، او ممكن ورقه كده تكون جوه الكاس بتغير بس الوسط الهوائي بتاع الكاس ده، فمجرد ما تلتصق على الجلد بتبدا انها تعمل شفط او سحب للجلد بكل ما يحتوي بقى من اوعيه دمويه وسائل دموي بيحتوي على شوائب وامراض، فيبدا يتحول مكان الكاس ده الى اللون الاحمر، طبعا نتيجة استجابة الأوعية الدموية للتغير في مستوى الضغط. والكاس بنسيبه على الجلد لمدة من 5 إلى 10 دقائق، وبعد كده بيتشال والجلد بيدهن بمرهم مضاد حيوي مثلا أو حاجة مضادة للبكتيريا، وبتبدأ أثار الحجامة الجافة تنتهي من بعد مرور 10 أيام. بسيطة وسهلة ومناسبة لناس كتير. لكن الحجامة الدامية أو الويت كابينج بتكون عن طريق خطوات مختلفة شوية. أول حاجة بنبدأ نعقم السطح الخارجي للجلد اللي هيتم عليه وضع الكؤوس أو هيتعمل عليه الحجامة، بعد كده بنثبت الكاس بنفس الطريقة اللي بيتثبت بيها الكاس في الحجامة الجافة، وبعد كده بنشيل الجلد بعد شوية لما بيبدأ السائل الدموي أو الأوعية الدموية تستجيب يعني للتغير في ضغط الهواء، وتبدأ يحصل تجمع دموي تحت الكاس، بنشيل الكاس ونبدأ نعمل تشريط بمشرط طبي بسيط قوي، بيكون بطول من 1 لـ2 ملم وعمق 1/10 ملم. زي ما بيتقال كده في الأوساط الطبية بتبقى خدوش في السطح الخارجي للجلد، حاجة مش عميقة، مجرد بس خدوش بسيطة تكون منفذ لخروج الدم الفاسد من المكان ده. بعد كده بنرجع تاني نرجع الكاب أو الكاس على المكان اللي حصل فيه خدوش ده، وبرضو نشفط ونفرغ الهواء، فيبدأ يخرج الدم المحمل بقى بالشوائب وبالأمراض يبدأ يدخل داخل الكاس. السائل الدموي اللي بيخرج ده بيبدأ يقعد دقايق بس ويتوقف تماما عن انه يخرج زيادة عن كده، وبعد كده كمان بيحصل فيه تجلط، يعني الدم ده مش بيفضل سائل، بيحصل بعد كده فيه تجلط. بنشيل الكاس ونعقم المنطقة وننظفها، وبعد كده ندهنها مضاد حيوي او عسل علشان نحفز بس عملية شفاء الجروح في بيئة معقمة. هل ده بيحصل في يعني بشكل عشوائي كده، او انه حاجه قديمه ورسناها وبنعملها وخلاص؟ لا يا جماعه، ده بقى دلوقتي في مراكز متخصصه لمراكز العلاج الطبيعي بتعالج بس بالحجامه، واماكن الحجامه في الجسم عموما ما بتختلفش قوي بين الراجل والست، هي بتبقى موجوده بتتحط يعني في اقرب مكان للانسجه المصابه لتسهيل افراز المواد المسببه للامراض، وكمان ممكن تتحط يعني في اماكن معينه او في بوينتس معينه بتبقى ليها علاقه بالاعضاء الداخليه. يعني الناس اللي بتفهم في الحجامه اكتر بتبقى عارفه انه في اماكن في الظهر او في الاكتاف بتبقى ليها علاقه بالاعضاء الداخليه زي الكبد والكلى، مواضع معينه يعني. طيب ممكن كمان الحجامة تتعمل فين غير الظهر؟ ممكن تتعمل على الفخذ في قمة الرأس، بس هنا هنحتاج ان احنا نحلق الشعر، فهيكون مش مناسب قوي للستات يعني. كمان ممكن تتعمل في الكاهل او الاخدعين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان احتجم في الاماكن دي. طيب ممكن الحجامة دي تتعمل لكل الناس؟ لا مش لكل الناس، لكن بتتعمل لناس معينة بتعاني من الأمراض دي. أولاً مرضى طبعاً الأمراض الهيكلية العضلية زي ألام المفاصل، الرقبة والركبة والعضلات، مرضى الأمراض العصبية والناس اللي بيجيلها صداع مزمن، الناس اللي عندها ارتفاع في الكوليسترول في الدم، وخصوصاً الرجالة، لأن الرجالة بتبقى أكتر عرضة زي ما قلنا قبل كده لأمراض القلب والشرايين، فبالتالي الحجامة هتفيدهم قوي. كمان الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي زي التهاب الأنف والربو والتهاب القصبة الهوائية، الحجامة برضو بتفيد قوي في الموضوع ده. كمان الحجامة بتعالج الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وأمراض المناعة زي الروماتويد والبهاء، وبتعيد تأهيل مرضى السكتة الدماغية، غير أنها طبعا بتقلل من مقاومة الأنسولين وبتعالج شوية من أثار مرض السكر. لكن لو أنت بقى ما عندكش الأمراض دي الحمد لله وحابب تعمل حجامة، فتعال أقول لك بعد الفاصل إزاي تستفيد من الحجامة استفادة كبيرة قوي تدعيلي عليها.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطى أرض الطريق، يهمني حلمي البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق، لو حتى تهنا يا صديق يرجع له أنا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا.
تعالى أقول لكم بقى، لو أنت حابب تعمل حجامة وتجرب بالموضوع ده، بس الحمد لله ما كانش عندك أي أمراض من اللي احنا قلنا عليها، هقول لك الحجامة هتساعدك جدا على الراحة والاسترخاء، وده لسبب علمي. المخ يا جماعة بتاعنا بيبقى فيه موجود نسب من المواد المخدرة اللي احنا بنستخدمها بقى، سواء في عمليات جراحية أو بشكل غير مشروع زي المخدرات، ومن ضمن الحاجات دي هو الأفيون. احنا فيه في مخنا نسبة أفيون داخلي طبيعي بتقدر انها تسكن الألم أو تساعدنا على الراحة والاسترخاء. لما بتعمل حجامة بتبدأ تنشط الأفيون الداخلي بتاعك ده، كمان بتنشط الدورة الدموية وبتخرج السموم الموجودة داخل جسمك أو المواد الضارة والشوائب من خلال الشعيرات الدموية اللي بتكون في الجلد والسائل اللي بيخرج بعد التشريط، وكمان بيسرع من تكوين الأوعية الدموية في منطقة الحجامة اللي بيحصل فيها تشريط. غير ان الحجامة كمان بتفيد الأعصاب وبتحفز الجهاز العصبي الطرفي، وبتتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وبتنظم جهاز المناعة، وبتقلل مستوى السكر، وحاجة جميلة قوي. طيب الحجامة بقى ينفع لكل الناس تعملها؟ أكيد لا. الحجامة زي أي حاجة طبية أو أي وسيلة علاج مش بتكون مناسبة لكل الأشخاص، يعني الناس اللي عندها فقر دم، أو الأشخاص اللي بيستخدموا أدوية مضادة للتخثر وبيكون عندهم سيولة في الدم، أو الستات في فترة الحمل والنفاس، أو الأشخاص اللي عندهم التهابات حادة، أو مرضى القلب اللي بيستخدموا أجهزة تنظيم قلب، أو ربنا يعافينا مرضى الكبد والكلى والسرطان، أو الأطفال تحت سن 4 سنين. كل دي ناس مش هيكون مناسب ليهم أبدا الحجامة. وعموما رأيي الشخصي حتى بلاش الأطفال خالص في موضوع الحجامة ده، وبلاش نستخدم الحجامة قبل سن البلوغ. لازم استشارة الطبيب المعالج قبل ما نبدأ ان احنا ناخد خطوة الحجامة، وياريت الشخص اللي بيعمل حجامة اصلا ما يعملش الحجامة على مناطق الأوردة والشرايين او الأعصاب او الغدد اللمفاوية او الدوالي، او لو كان الجلد ملتهب او فيه يعني تقرحات. وكمان ما ينفعش الحجامة تتعمل في مناطق فيها فتحات في الجسم زي العين، المناخير، الأنف، المناخير دي الأنف، الفم، أو أماكن الجروح أو الأماكن المكسورة. كمان قبل الحجامة لازم نعمل شوية كده إجراءات وقائية، زي أن أنا ما ناخدش شاور قبل الحجامة على طول، يفضل يفصل بينهم بساعتين ثلاثة، وكمان تكون آخر وجبة خفيفة من ساعتين لثلاثة علشان نحافظ على مستوى الدم في الجسم كله، فتبدأ تعمل الحجامة نتيجتها. لكن لو كنا أكلين وجبة تقيلة هنبدأ نحس أن الدم كله بيتضخ للمعدة علشان يهضم، وبالتالي مش هنستفيد من الحجامة استفادة كاملة. بعد الحجامة بقى هنعمل برضو شوية حاجات علشان نعلي قوي بقى من تأثيرها. أول حاجة إن إحنا ما ينفعش إن إحنا ناكل لحوم حمراء، ياريت نتجنبها بعد الحجامة، ومعاها الألبان، ومعاها كمان الكافيين ومشروبات الغازية وكل منتجات التبغ على الأقل 24 ساعة، وياريت ندخل معهم كمان الفراخ، لكن يعني خطورتها مش زي الحاجات اللي قلناها. نعتمد على إيه في الفترة دي؟ نعتمد على الأسماك، الخضار والبيض والفاكهة والعسل والمشروبات السخنة، نشرب مية وشاي أخضر، ونتجنب ممارسة الرياضة أو أي نشاط عنيف لمدة 48 ساعة لحد لما الجسم يتعافى تاني والدورة الدموية ترجع لحالتها الطبيعية. حاجة كمان متعلقة بمكان الحجامة بقى نفسه، هو أننا نتجنب الاستحمام خلال 24 ساعة بعد الحجامة، أو حتى أن مية تيجي على المنطقة دي. كل اللي بيحصل بس أن احنا بندهن مكان الحجامة مرتين يوميا بزيت زيتون وكمان معاه مضاد حيوي مرهم لمدة أسبوعين لثلاثة، وفي الغالب أثار الحجامة بتبدأ تنتهي من بعد 10 أيام 15 يوم بالكتير قوي. دي كانت نصايح قبل وبعد الحجامة علشان ناخد منها أفضل نتيجة ونقلل الأثار الجانبية. لكن زيها برضو زي أي إجراء طبي بيكون لها أثار جانبية، لكن الحمد لله الحجامة مش زي غيرها من الإجراءات الطبية، بيكون أثارها الجانبية قليلة قوي. بتبقى مثلا متعلقة أكتر بالجزء السطحي، الجلد، ممكن يحصل ندبات أو حروق بسيطة، حكة، ممكن يحصل ألم في موضع الحجامة، وبعض الناس اللي بيكون عندها أصلا ضعف شوية في صحتها ممكن يحصل لها دوار أو صداع أو تعب. كل الحاجات دي بتختفي في خلال ساعة بكتير قوي من بعد الحجامة ما تتعمل، وعلشان إن احنا نحصل على نتيجة عالية قوي من الحجامة ياريت إن احنا نعملها في مكان موثوق تحت إشراف طبي، ويكون أصلاً اللي بيوصي بيها هو دكتور، واللي بيعملها دكتور معالج، دكتور علاج طبيعي. والحجامة لو تمت في مكان موثوق ويعني كنا مطمنين من فكرة إن مفيش عدوى وإنها معمولة صح، إن شاء الله مش هيكون ليها أي أثار جانبية مهما كانت. وده كان الطب التقليدي بتاعنا القديم الإسلامي أو العربي. لكن على الجانب الآخر الصين كان لهم رأي تاني، وهو ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل.
قالوا عنك الجمال فعنيك بات، قالوا انك احلى من كل البنات، قالوا عنك الجمال فعنيك بات، قالوا انك احلى من كل البنات، وان حبك سيبك
الصين كان ليها رأي تاني في العلاج التقليدي، بس هو رأي عنيف شوية، فأنا أسفة يعني في اللي هقوله. هو الوخز بالإبر أو الإبر الصينية. فكرة العلاج بالوخز بالإبر بيقال يعني إن هي فكرة نشأت وتطورت من زمان قوي، زي العلماء مثلا لما وجدوا موميا في جبال الألب عمرها 500 سنة تقريبا، وكان على جسمها 50 وشم مرسوم على مواضع معينة. المواضع دي بتشبه نفس مواضع الوخز بالإبر، وربط العلماء بين الاثنين دول وقالوا إن يمكن كان في وقتها ممارسات مشابهة للوخز بالإبر كنوع يعني من العلاج في العصر البرونزي. والأساطير بتقول إن الوخز بالإبر بدأ في الصين لما اتصاب بعض الجنود في معركة بسهام. بعدها الجنود بدأوا يحسوا إن هم عندهم ألام في أماكن تانية من جسمهم بتخف، فالسبب في السهام، طيب هنعالج بالسهام، يا رب تبقى فعلا أسطورة لأن الموضوع مؤلم قوي يا جماعة. العلاج بقى بالإبر دلوقتي الحمد لله بقى عبارة عن يعني حاجات رقيقة جدا رفيعة زي سمك الشعر، بتبقى عبارة عن استلس الحمد لله. لكن كمان كانوا بيقولوا الموضوع ده أنا ما كنتش محضراه بس أنا افتكرته، أن كانوا بيقولوا في الصين زمان أن هم كانوا بيعالجوا بعض بالوخز بالحجارة، يعني المكان اللي بيبقى بيوجع المريض بيجيبوا فيه حجارة مدببة أو عظام حيوانات أو أخشاب ويبدأوا يغرسوها في جسم المريض علشان يروق. فأنا مش فاهمة هم ليه الصين مكبرين الموضوع كده، وبعد كده عادي يعني ما احنا بنتعالج بالإبر الصينية اللي هي الرفيعة دي اللي بتبقى زي الشعرة وبتدخل في الجسم وبنحركها والموضوع تمام. دلوقتي الموضوع اختلف وبقت الصين شايفة ان العلاج بالإبر هو بيبقى بس مش محتاج اكتر من مجموعة اجراءات بتعتمد على تحفيز نقط معينة تشريحية في الجسم، بتستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات اللي بتتمثل في اختراق السطح الجلد بعمق معين يعني. والإبر دي بتكون رقيقة قوي زي ما قلنا في سمك الشعر تقريبا، وبعد كده بيتم تحريكها بالإيد او عن طريق التوصيل او التحفيز الكهربائي. طبعا علشان نحفز الألم، والتفسير الطبي للعملية دي هو ان احنا بنحفز مناطق معينة عشان نخفف الألم. اما التفسير القديم ان ده نوع من العلاج بيحرر الطاقة بتاعت الحياة اللي بتكون محبوسة في الجسم، حاجة يوجا شوية يعني. لكن الدراسات دلوقتي الموجودة يعني الدراسات الحديثة بتقول ان العملية دي هي بس بتحفز المخ، فبيبدأ يفرز مورفين زيادة وبالتالي يقلل الألم ويحفز الأعصاب. وبيقال إن الأمراض اللي بتعالجها العلاج بالإبر الصينية أمراض كتير متشابهة قوي مع الأمراض اللي بتعالجها الحجامة، زي أمراض الدم والصداع النصفي وعلاج عدم انتظام ضربات القلب، أمراض الجهاز التنفسي وبعض الأمراض النفسية الخفيفة أو أثار العلاج الكيميائي والإشعاعي. فلو الموضوع مشترك يعني من الحجامة فرأيي الشخصي خلينا في الحجامة. لكن ناخد بالنا كمان ان العلاج بالإبر مش لازم يكون في حالات تانية زي التدخل، الحالات اللي بتبقى مستوجبة يعني او محتاجة تدخل جراحي، او الناس اللي عندها امراض في القلب، او الناس اللي بتحتاج غسيل كلوي ربنا يعافينا، او الناس اللي عندها تليف في الكبد، او امراض معدية او طفيلية، او الامراض النفسية الشديدة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام عن الإبرة الصينية.
قلبي ولا يوم كنت بعيد متداري بيني وبيني، تتحب من أول وجديد لو بس غمض عيني، لا بينا عتاب ولا عليك لوم، ما كانش غياب ده كانوا كم يوم، فراق من ده اللي ما بينا يدوم،
جماعة اتشجعتوا للإبر الصينية، تعالوا بقى أقول لكم إن ليها مخاطر، وبصراحة مخاطر قوية قوي، زي إن إحنا مثلا ممكن بعد الشهر نتصاب بالعدوى، أو لو كان الشخص اللي بيعمل الإبر الصينية ما بيكونش أصلا شخص متخصص، فممكن يعمل إصابة للرئة لو دخلت الإبرة بعمق، لو كانت معمولة على الصدر أو الظهر. وكمان في حالات نادرة ممكن تتكسر الإبرة. هي حالات نادرة، بس الإبرة دي لو اتكسرت جوه عضو ممكن تعمل تليف في العضو، أو ممكن تعمل ضمور فيه، فدي طبعا حاجة كبيرة قوي مش لازم ان احنا نخاطر بيها. كمان لازم نتأكد، لو يعني مصممين ان احنا نعمل حوار الإبر ده، ان احنا نتأكد من نظافة المكان. وبصراحة أنا عن نفسي أصلا عملت الإبرة الصينية دي قبل كده، لكن الأمانة العلمية تستوجب عليا أن أنا أقول الإبرة الصينية ما لها وما عليها. يعني رأي الصين أن تشي دي اسم الإبرة الصينية بالصيني يعني، ومعناها قوة الحياة اللي بتتغلغل في الجسم. لكن الدراسات اللي كان ليها رأي تاني، هي قالت أن النوع ده من العلاج ملوش فعالية قوي، وأن ما فيش حاجة اسمها أصلا خطوط طولية بنخترقها من خلال الإبر الصينية، والكلام ده ملوش أي رفرنس يعني في علم التشريح أو علم الأنسجة. والكتابات الحديثة قالت أن أماكن الوخز دي هي مجرد اقتراحات مفيدة في الممارسة الكلينيكية، غير أن معاهد الوطنية للصحة قالت أن صعب التوفيق بين الآراء الطبية الصينية التقليدية والمعرفة الطبية الحديثة، وأن التحسن ممكن يكون ناتج عن إحساس الشخص نفسه أو اعتقاده أن ده هيروقه أو هيشفيه. موضوع الوخز بالإبر فيه رأيين متضاربين، لكن من وجهة نظري أنا اللي يخوف فيه أكتر هي الأثار الجانبية الحادة بتاعته. والرأي الشخصي زي ما قلنا، أنا جربت الحجامة وجربت الإبر الصينية، وكان بالنسبة لي إلى حد ما الاتنين جايبين نتيجة كويسة، لكن أنا بحب الحجامة قوية، وحتى بتدي إحساس للروح مختلف. أنا حسيت بيها وحسيت بتغير في حالتي النفسية حتى بعدها، فأنا عن نفسي أرجح الحجامة قوي، لأن ملهاش أثار جانبية كتير، وبالعكس فوائدها كتيرة قوي. فلو أنت بتعملها لغرض طبي وما حسيتش بنتيجة فيها، أكيد أكيد هتحس بفوائد تانية ليها على المستوى الصحي والبدني، وهتديك نشاط. حابة أفكركم كده بعناوين الحلقة بسرعة، علشان اللي ملحقناش من الأول ممكن يدخل يسمع عن طريق الويب سايت. احنا اتكلمنا النهاردة عن وسيلتين تانيين من وسائل العلاج الطبيعي، وهم العلاج بالحجامة والعلاج بالإبر الصينية. قلت لكم الرأي العلمي وقلت لكم الرأي الشخصي واستحملوني فيه، وأنا إسراء الشربيني، وانتوا سمعتوا مني النهاردة كلمتين في العظم على 90 FM. شكرا على المتابعة، باي باي.